بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى، وهي الآية 71 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية ينادي الله عز وجل أهل الإيمان فيها، ويأمرهم بالحزم والعزم والحذر، ويأمرهم أن ينفروا في سبيل الله لمقاتلة أعداء الله من المشركين والكافرين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يأمر الله عز وجل المؤمن أن يأخذ حذره، وهذا مما يخاف منه ومما يخشى ضرره، فيتوقع بأخذ الحذر منه، وفي هذا العمل بالأسباب، وفي ضمنه إرشاد للمؤمن أن يكون فطنا آخذا بالأسباب التي تسد عليه منافذ الخلل وتطرد عنه مواقع الخطر. فهي آية عظيمة في هذا الباب وفي غيره: خذوا حذركم. وأخذ الحذر كما قلنا مما يتوقع أو مما يخشى ضرره، فليس أخذ الحذر من شخص مستقيم صالح ليست عنده بوادر ضرر عليك وتتوقع وتأخذ الحذر منه حتى توهمه أنه مصدر قلق لك. هذا يباعد بين الأخوة ويدخل الشيطان فيسعى للوسوسة هنا وهناك ويحصل الشر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حذره من أصحابه الذين عرفهم وألفهم، إنما كان يأخذ حذره من أعدائه، ومن ظهرت منه بوادر وقرائن تدل على أنه مما ينبغي أن يتوقع توقي، وخير ذلك ما كان من دون أن يشعر. هذا في الشخص الذي ليس ضرره بظاهر، إنما هو مجرد خوف وخشية، فيؤخذ الحذر ولا يبين له، لعل الأمر يكون على خلاف ما وقع في خلد وذهن ذلك الحاذر. فأما العدو الظاهر فيؤخذ الحذر منه في السر والعلانية، لأنه يخشى مكره في السر وعداوته في العلانية. فالمؤمن كيس فطن، وليس المؤمن بمن يلدغ مرات من جحر واحدة أو من جحر واحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فقوله خذوا حذركم جملة ليس نفعها فقط في موضع القتال، وإنما في سائر الحياة. فلا يزال الإنسان يجد من يناوئه ويعاديه، فيأخذ حذره بالقسط والمعروف كما بينا. خذوا حذركم، فيؤخذ الحذر من المنافقين من تصرفاتهم وأقوالهم وشبهاتهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ويؤخذ الحذر من أهل الأهواء والبدع والضلالات من تصرفاتهم ومن شبههم وأفكارهم. خذوا حذركم، ويؤخذ الحذر من العدو الظاهر كاليهود والنصارى والمشركين والملحدين وغير ذلك. فمن أخذ حذره فقد عمل بالأسباب، والأمر بعد ذلك لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويلزم أخذ الحذر في مواطن القتال، لأن مواطن القتال أنت تدرس عدوك مرة وهو يدرسك 10 مرات، تخطط له مرة وهو يخطط لك 10 خطط، أنت تنام وهو يسهر، أنت تغفل وهو منتبه، كما هو الحال في الحروب. ولهذا تجد بعض الأعداء من المحاربين من الرافضة وغيرهم، إذا كانت الهدنة أو الصلح معلن أو مخفي أو توقف القتال لا يتوقفون، لا زالوا في الإعداد وفي الترتيب والتهيئة والتموضع والحشد والجلب. نعم، ما زالوا لاجين في الإعداد البدني والفكري والتكتيكي والعسكري والخنادق والحفر وإلى آخره. ومن كان يحاربهم ربما غفل ووصل إلى الهدنة فكسل، فيحصل أن ذاك يعد وهذا يرقد، وهذا ليس من أخذ الحذر. إنما خذوا حذركم، لا بد فيها من الانتباه، لا بد فيها من الإعداد، لا بد فيها من التهيئة، نعم بأخذ الحذر حتى لا يؤتى الشخص بغتة، وحتى لا يكون فريسة سهلة لعدوه. ولهذا قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات متفرقين، جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا كتلة واحدة، أي على ما يؤديه شاهد الحال والواقع. فإن كان الأمر في أمان وليس هناك ضرر ولا خطر نفروا جميعا، وإن كان هناك ما يستدعي التخوف نفروا متفرقين. هذا في بعض الأزمنة وبعض الحروب، وأحيانا بالعكس، إذا كانوا يخشون الضرر ينفرون جميعا، وإذا كانوا يخشون لا يخافون الضرر لهم أن ينفروا جماعات متفرقين. هذا بحسب الواقع، الواقع هو الذي يأتي بالمعطيات، وأنت تبني عليها الأحكام والخطط. ففي الزمن الأول مثلا إذا مشوا متفرقين ربما تقطع بعضهم وحصل الضرر على بعض، وإذا مشوا مجتمعين كانوا قوة لا يستهان بها، فالحذر في مشيهم مجتمعين. وفي زمن آخر قد يكون بالعكس، كالزمن الذي نحن فيه، زمن القذائف والطائرات المسيرة، وكذلك أيضا راجمات الصواريخ وأشياء من هذا. إذا كانوا كتلة ربما كان هذا أضر عليهم، وإذا كانوا متفرقين فلو قدر على بعضهم بشيء فإن الآخرين يسلمون. فالمقصود من ذلك أن الله عز وجل أرشدهم إلى أخذ الحذر، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات جمع ثبة، والثبة الجماعة والفرقة. قوله ثبات منصوب، علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أو انفروا جميعا، ثبات حال وجميعا حال، ثبات أي متفرقين، جميعا مجتمعين، فكلاهما حال. قال ابن كثير رحمه الله يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله. ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثوبة، وقد تجمع الثوبة على ثوبين، وتكون ملحقة بجمع المذكر السالم مثل عضين وسنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فانفروا ثباتا أي عصبا يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا أي كل يعني كلكم، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة السدي إلى آخر من ذكرهم. ثم قال سبحانه وإن منكم لمن ليبطئن، ليبطئن يبطئ في التعهد لا يكون كغيره من المسارعين النافرين، وإنما يبطئ في التعهد ويتأخر ويترك المسلمين يتقدمون لعدوهم، فإذا حصل على المسلمين حصلت مصيبة كيف يكون حاله؟ فإن أصابتكم مصيبة أي قتل أو أسر أو ضرر من عدوكم أو كمين أو نحو ذلك، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول قد أنعم الله علي، يرى أن هذا من نعمة الله عليه، وهذا من جهله، هذا من جهله، بل هذا من الاستدراج. والنعمة هي أن يكون العبد مع أهل الإيمان، أن تكون يده في يدهم وساعده في سواعدهم. أما التباطؤ والتثبيط والبعد والفرار فإن هذا لا يكون إلا من منافق أو عاصي، إلا فيما أذن الله به في سورة الأنفال. وقوله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا في تلك المصيبة، الشهيد الحاضر، فيرى هذا قد اختاره الله وقتل، وهذا جرح، وهذا بترت بعض أعضائه، وهذا أصيب بإصابة، فيقول قد أنعم الله علي. وربما كان حاله كحال المنافقين الذين قرأنا قصصهم في سورة آل عمران، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يقولون للذين خرجوا، نعم، ويقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم ونحو ذلك من أقوال المنافقين، فيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فيرى تأخره عنهم نعمة، وهي استدراج من الله ونقمة، لأنه وقع في المعصية ولم ينصر إخوانه المسلمين. فإذا كانت الأخرى بأن أصاب المسلمين فضل من الله وغنائم، ولئن أصابكم فضل من الله، فضل نصر غنيمة ظهور على العدو، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه ليس منكم ولم يكن بينكم وبينه مودة ولا محبة ولا روابط، كأنه شخص غريب ينظر من بعيد، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يقصد بذلك فوز الآخرة بأكثر مما يقصد به فوز الدنيا من الغنائم والظفر والمناقب. وهذا حال كثير من الناس. وهناك صنف آخر، صنف آخر، فاقوا هؤلاء كيف يصنعون؟ يصنعون شيئا عجيبا، غيرهم هو الذي بذل، وهو الذي قاتل، وهو الذي جاهد، وهو الذي تجلد، وهو الذي صبر رابط، وحصل منه البلاء العظيم، حتى إذا ما دحر العدو وكشف الله الغمة على أهل الإسلام، جاء ذلك المتأخر المثبط المتواني البعيد، جاء على شيء جاهز، شيء جاهز، ودعا تلك المكاسب له، وأنه هو الذي كان وكان، وهو لم يشهد ولم يصنع من ذلك شيئا، إنما غيره الذي شهد، غيره الذي تعب، غيره الذي جرح، غيره الذي قتل، وهو كان بعيدا نائيا. فإذا فلما ظهر أهل الإسلام يأتي ويضع يفرض نفسه على أمر الواقع ليكون كان يظهر بمظهر أنه هو الذي كان وهو الذي لولاه ما صار ما صار، هذا أيضا من المغالطة، وهي مغالطة وإن نفقت على الناس ما تنفق حتى على الناس، والله عز وجل أعلم بمن قاتل في سبيله، وأعلم بمن جالد وصبر، وأعلم بمن كان على خلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن جاهد في سبيله أو بمن قاتل في سبيله، حين قال: ما من مسلم يقتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح. كذلك في حديث أبي موسى: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للذكر أي ليذكر، والرجل يقاتل للغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا ينظر من بعيد ويقول: يا ليتني كنت معهم. أما الآخر يقتحم المشهد، يقول: خلني أكون معهم وأفوز الفوز العظيم. قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. انظر، بعد هذا ذكر الله عز وجل من هم الذين هم أهل لأن يكونوا مقاتلين في سبيل الله، من هؤلاء الذين يرجى بهم النصر. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، بالآخرة باعوا الحياة الدنيا واستبدلوها، أخذوا الآخرة وتركوا الدنيا. فليقاتل في سبيل الله، لا في سبيل الملك، ولا في سبيل العصبية، ولا في سبيل حزبية، ولا في سبيل مناطقية وعنصرية، وإنما في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين هم صادقون في قتالهم وحربهم وجهادهم وجلادهم، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولهذا يأتي من قبل هؤلاء بإذن الله، يأتي من قبل هؤلاء النصر، يأتي من قبل هؤلاء النصر. لهذا كان في أول الأمر، كان شأن المقاومة في هذه المدينة على سبيل المثال وفي غيرها من بقاع اليمن، كان الأمر فيها على قلة ذات اليد، وكان الأمر فيها على قلة الذخيرة وقلة العتاد وقلة الأسلحة وغير ذلك. لكن لما علم الله عز وجل صدق هؤلاء في طرد الرافضة عن بلادهم أعانهم، فطرد الرافضة وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن ينبغي لكل مقاتل أن يكون هذا هو المقصد له. أحيانا تكثر الأسلحة، تكثر الذخائر، ويكثر الجنود، لكن يضعف جانب الاحتساب، يضعف جانب الاحتساب. يبقى كثير منهم لا ينظر إلا إلى دنياه، ولا ينظر إلا إلى مرتبه، ولا ينظر إلا إلى مصلحته. نعم، هؤلاء يتأخر النصر، نعم، من جهتهم النصر من عند الله، لكن يتأخر. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولهذا ينبغي أن يكون التوجيه للمقاتلين في سبيل الله بمثل هذه الأدلة، ومثل هذه كذلك المواعظ الربانية، أن يكون لله سبحانه وتعالى قتالهم في الدرجة الأولى، لا يقدمون على ذلك شيئا، لأنه ما بينه وبين الموت إلا ربما طل رصاصة، إما متعمدة بقنص أو طائشة. نعم، فلذلك ينبغي أن يكون أشد استعدادا للقاء الله من غيره، لأنه قد طلب الموت مظانه. فينبغي أن يكون على إخلاص، وينبغي أن يكون على ثبات، ينبغي أن يكون على ذكر، ينبغي أن يكون على صلاة وحافظ عليها، ينبغي أن يكون على ثبات وتثبيت لغيره، أن يكون رجلا بقلب رجل، وأن يتذكر مثل هذه الفضائل وهذه الإرشادات. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله، لا يزال الله سبحانه وتعالى يكرر على عباده عند ذكر القتال والجهاد التنبيه أنه لا ينبغي للقتال ولا للجهاد إلا أن يكون في سبيل الله، ولا يجوز أن يكون في سبيل حطام الدنيا، إنما يكون في سبيل الله. وما جاء من خير، ما جاء من خير بعد أن كان الجهاد في سبيل الله فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إني أريد أن أبعثك بعثا لعل الله عز وجل أن يغنمكم، أي غنائم أموالا تنتفعون بها. فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي إذا جاء من حله. فلا يكون النظر، يكون النظر في ماذا؟ في أن يكون في سبيل الله. فإذا جاء رزق عند الله فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، ويأخذه من حله ومن طريقه من غير غلول ولا نهب، ولا كذلك أيضا مكايد وبطش وسرقة، إنما من حله، ما جاءه من حله أخذه. أما ما يحصل في مثل هذه، في مثل الحروب التي تكون في المدن والقرى من سرقات ونهب لبيوت وأماكن، هذا كله مما لا يجوز، ما يسمى بالفود، يعتدى على بيوت ناس لا هم في العير ولا في النفير ولا لهم شأن، تقتحم بيوتهم، تؤخذ أغراضهم، تسرق. نعم، متى يسرق متاعهم من بيوتهم؟ وربما فكوا النوافذ وقلعوا الأبواب. هذا كله يحمله يوم القيامة على ظهره، لأنه أخذه من غير حله، إنما يأخذ ما جاءه من وجه حلال، أما من وجه حرام فلينأى عنه وليبتعد، فإنه كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يوم القيامة سيأتي بذلك الذي قد غله وأخذه من غير حله. وقوله سبحانه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا في سياق الأجر العظيم، وهذا فيه تصبير لمن قتل في سبيل الله أن الأجر العظيم في انتظاره، فقدم القتل فيقتل أو يغلب، قدم القتل على الغلبة. وفي سورة التوبة: فيقتلون ويقتلون، قدم فعلهم الذي هو القتل على، يعني قدم قتلهم لأعدائهم على استشهادهم، لأن ليس المقصود من المعارك هو أن ترمي بنفسك لتكون شهيدا دون أن تنكئ في العدو، إنما المقصود هو السعي في النصر وفي الغلبة لأهل الإسلام، وفي كذلك أيضا إقامة هذا الدين. فإن جاءت الشهادة فهي في موضعها، حي هل بها، وإن تأخرت الشهادة وحصل النصر والظفر فهي إحدى الحسنين، إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. فيبدأ المسلم يقاتل لقصد رفع راية الإسلام ولقصد العز والنصر، فإذا جاءت الشهادة فهي أيضا مطلوب مما يطلب، لكن لا يسلم نفسه للشهادة بدون نكاية للعدو. لهذا قال في أول الآيات: خذوا حذركم، ما قال تساقطوا بين يدي عدوكم وجعلوهم يذبحونكم كما تذبح الشياة، إنما خذوا حذركم. فإذا جاء بعد أخذ الحذر والسعي في الظفر والنصر والظفر، جاءت بعد ذلك جاء القتل، قتل في سبيل الله، فهذا قد أعد الله له الأجر العظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سوف تفيد التأكيد للاستقبال مع تضمنها معنى التأكيد. قال ابن كثير رحمه الله: قوله: وإن منكم لمن لا يبطئن، قال مجاهد، قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: لا يبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله كما كان يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرير، ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة، وغلب العدو لكم وغلب العدو لكم، أي غلبكم العدو، لما لله في ذلك من الحكمة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعت القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله، نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه شخص غريب، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده الدنيا. ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض من قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يعني أن قوله الذين، هؤلاء هم المقاتلين، هؤلاء هم المقاتلين يشرون الحياة الدنيا يأخذونها بالآخرة بدل الآخرة. هؤلاء الذين هم اليهود أو النصارى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأن الباء في قوله بالآخرة، انتبه لهذا نختم به، لأن الباء التي في قوله بالآخرة تدخل على المبدل منه، تدخل على المبدل منه. يشرون الحياة الدنيا يأخذون الحياة الدنيا، ما هو الذي دفعوه ثمنا لذلك؟ بالآخرة، أي بدل الآخرة. فإذا فليقاتل، الفاعل هو يعود على المؤمن النافر في سبيل الله، الذين مفعول به، فليقاتل في سبيل الله والمفعول به يقاتل من؟ يقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذه آيات عظيمة. بقي ننظر في قول ابن الجوزي في فليقاتل في سبيل الله. قال قوله الذين يشرون الحياة الدنيا، يشرونها هنا بمعنى يبتغون، في قول الجماعة يبتغون الحياة الدنيا بدل الآخرة على هذا. طيب يشرون ها هنا قال بمعنى يبتغون، يبتغون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب وأنشدوا وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه، وبرد غلام له باعه. ومعنى الآية ليكن قتال المقاتلين على وجه الإخلاص وطلب الآخرة. أريد أكثر. القرطبي نخرج من هذه الآية لأن هذه الآية هي الآية التي فيها هذا قوله فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون أي يبيعون أي يبذلون أنفسهم ومالهم لله بالآخرة أي بثواب الآخرة. إذن هذا جعلها على معنى آخر. قوله فليقاتل في سبيل الله الخطاب للمؤمنين، أي فليقاتل في سبيل الله الكفار. من الذين يقاتلون؟ قال الذين يشرون أي يبيعون أي يبذلون أنفسهم ومالهم لله عز وجل بالآخرة أي بثواب الآخرة. فلم يجعل الباء للبدلية على هذا، لكن ابن كثير له قول آخر. ابن كثير جعل الذين مفعول به، هل يمكن تعطينا الإعراب بسرعة؟ ابن عاشور يقول يشرون معناه يبيعون لأن شرى مقابل اشترى. طيب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هنا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يكون مثلها، الباء داخلة على البدل. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ الآخرة. وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله. فإذا يشرون بمعنى يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا، يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة أي بثواب الآخرة طلبا للآخرة. فكان معنى الكلام فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا فإنهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا على مثل ما قال ابن الجوزي مثل ما قال القرطبي في إعراب القرآن الذين قال الذين جعلها فاعلا مثل ما بدأنا وشرحناه أولا ومثل ما ذكره المفسرون. لكن ابن جرير له قول آخر, أبا ابن كثير له قول آخر. ابن كثير ماذا قال؟ ثم معي ولا أنا وحدي؟ طيب ابن كثير ماذا قال؟ قال فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا, وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. كيف المعنى على قول ابن كثير؟ المعنى على قول ابن كثير أن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هؤلاء هم المقال ليس المقال هم ماذا؟ العدو. من الذي يقاتلهم؟ المؤمن النافر. انفروا ثبات فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. وعلى قول بقية المفسرين الذين قرأنا أقوالهم ابن الجوزي والقرطبي وابن عاشور أن معنى أن الذين يشرون الحياة الدنيا هم المقاتلون المؤمنون, على معنى ماذا؟ يشرون الحياة الدنيا أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة أي بثواب الآخرة تقديما لفضل الآخرة. فالباء هنا باء الثواب بثواب الآخرة وليست باء البدل. هذان قولان. وابن الجوزي يقول في قول الجماعة, يعني قول أكثر المفسرين على الأول, وأن هذا تنويه بماذا؟ بملاحظة الصدق في القتال. طيب نكتفي بهذا, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.